الله ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة وهي آخر قراءة اليوم من سنن النسائي في كتاب الصلاة، وسنبدأ من الأسبوع القادم، فنقتصر في كل الأيام حتى مع شهر رمضان على كتاب الدارمي يوم الأحد، والبقية كتاب النسائي في الصيام اتصالا مع رمضان حتى ننتهي من كتاب الصيام. ثم بعد ذلك إن انتهينا من النسائي في الصيام تعود قراءتنا، لكن لمدة ليست بالطويلة بعد التراويح، نظرا لأن السلف كانوا يشتغلون في شهر رمضان بالقراءة والإكثار من قراءة كتاب الحي القيوم، فحينئذ ستكون القراءة والمجلس قصير يمتد إلى 20 دقيقة، إلا وأكثرنا إلى نحو نصف ساعة فقط لينام الناس ويعتادوا ما كانوا يعتادون في عهد السلف من النوم بعد التراويح للقيام بمهام وأعمالهم في صباح رمضان في صبيحة رمضان، وقيام الليل إن استطاعوا شفعا قبل أذان الفجر ودعاء الرحمن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قيل الدعاء في رمضان مستجاب، سيما إذا كان في الثلث الأخير من الليل، وحينئذ سنقرأ أولا كتاب النسائي، ثم نراجع ما تيسر من موطأ مالك كما ذكرنا لك من كتاب الصوم، فلنبدأ قراءتنا اليوم مما نحن بصدد قراءته من كتاب سنن النسائي. قد وصلت بنا القراءة إلى باب عدد صلاة الظهر في الحضر. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب سنن النسائي الصغرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: باب عدد صلاة الظهر في الحضر. قال: أخبرنا قتيبة
قال أخبرنا، قال النسائي أخبرنا قتيبة وهو بن سعيد البغلاني ثقة ثبت،
قال حدثنا سفيان،
سفيان بن سعيد، سفيان وهو الثوري، هو بن عيينة الكوفي ثقة حافظ إمام حجة،
عن ابن المنكدر،
ابن المنكدر ومحمد المنكدر التيمي ثقة فاضل،
وإبراهيم ابن ميسرة
الطائفي ثقة ثبت،
سمع أنسا قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وبذي الحليفة العصر 2.
نعم، هذا الحديث إسناده عند النسائي صحيح، وفيه من الفقه قول أنس: صليت مع النبي. وأنس كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت به أمه إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس يخدمك. فقبل النبي هذا العطاء، فكان قد خدم النبي 10 سنين، كان النبي قدوة، أسوة حسنة في المعاملة مع الخدم. قال: 10 سنين أخدمه ولم يقل لي قط لشيء لم أفعله أفعله، ليش ما فعلته؟ أو ليش فعلت؟ وأين خلق الرسول مع الخدم مع أخلاق أهل هذا العصر؟ يا أخي، أمس اشتكيني شخص يعمل، ليس خادم، موظف، أصحاب الأملاك والمال يتكلمون معه كأنه عبد، فكيف لو كان خادم؟ فساءت أخلاق كثير من الناس مع العاملين عنده، كأنهم اشتروهم بأموالهم، وأنهم يعتقونه متى شاء، وكأنهم عبيد عندهم، نعوذ بالله. وما هذا إلا لضعف العلم والجهل بالدين، نسأل الله العافية. وجاء في الأدب المفرد أو عند غيره في الأثر: كم أعفو عن خادم في اليوم؟ أخطأ. قال: 70 مرة. 70 مرة. فالتقط أنس الله يرضى عنه من العلم عن النبي ما لم يلتقطه كثير من الصحابة، كان ملازم النبي في داخلية بيته، يحمل نعله ويصلي وراءه، حتى قال الراجز يعني من كثرة ما سمع أنس جعل من المكثرين رواية عن النبي. وهذا يدل على إيش؟ على هنا أنه فرق بين من لازم الحلقات فأنظر إلى الأخ فلان الذي غاب، فأعرف أنا المعلم من يغيب، من يلازم الحلقة. وقبل ذلك علم الله، فكل ما لازم الإنسان الحلقة ولازم المعلم نال علم أكثر. فالمتصور من أنس، وقد من الله عليه بخدمة الرسول، أن علمه إيش؟
كثير،
أكثر من غيره بكثير. أرق يجيني طالب ما يحضر درس الجمعة، يجلس هناك مثلا، يجي طالب كل ما تيسرت حلقة وأشوفه أمامي. فرق عند التخرج بعد 7 سنين 8 سنين، عند التزكية، عند التوزيع على المساجد، إن كان يسر الله أنه واحد منهم من أهل العلم، لا شك أنه سيختار من أعرف ملازم الحلقات. كل ما كان ملازم أكثر علمه إيش؟ واضح أكثر، على ملكة تكون. لأنه أيضا رأينا طالب عند شيخنا ابن عثيمين 12 سنة، وكل الطلبة يشهدون، يقول: سبحان الله، هذا يصلح أن يكون يعني جليس العالم، يستفيد فائدة عامة، لكنه ما تيسر كمهد علم، ستحتاج إلى ملكة، إلى بحث أيضا، إلى إدراك، إلى آخره، أمور كثيرة. لكن مهما يكن من شيء، فالملازم الحلقة سيكون أكثر علما ممن يباين الحضور فيحضر تارة ويغيب تارات إلى آخره، واضح. فأنس تميز بهذا، أنه من الله عليه بخدمة الرسول. أي شرف بالله عليك أعظم من هذا؟ هنيئا لأنس بن مالك. حتى قال الراجز: والمكثرون بحرهم وأنس، جابر عائشة وجابر مقدس، صاحب دوس وكذا ابن عمر، رب قني والمكثرين الضررا. فقال أنس: صليت مع النبي الظهر بالمدينة كم؟ 4. إذن الظهر كم تكون صلاتها؟ 4، صلاة الحضر. وبذي الحليفة العصر 2 لأي شيء؟ أنه فارق البنيان. اليوم عاد هذا يجينا نسأل أهل العرف من أهل الإقامة بالمدينة، هل انفصلت ذي الحليفة عن المدينة ولا اتصلت البنيان؟ ها؟ متصلة. إذا كانت متصلة فما هو وصف المدينة، مدينة رسول الله الذي الدجال لم يستطيع أن يدخلها؟ حدود الحرم ولا حدود الحرم وما امتد بعد الحرم اسمه مدينة؟ الممتد. فيكون أهل المدينة قسمين، قسم داخل الحرم وقسم ممتد. فحينئذ إذا كان ذي الحليفة اليوم ممتد البنيان من داخل المدينة إلى ذي الحليفة فإنه لا يفعل مثل الرسول. اختلف الأمر، وش يصلي في ذي الحليفة؟ المدني 4. قال ابن تيمية رحمه الله في تعريف السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وأنه يبتدأ منذ إيش السفر؟ منذ البروز عن البنيان إلى الصحراء، يسمى سفر. فحينئذ في فرق بين المسافر المحاضر من الرياض وجدة في المطار، فرق. جدة إذا صلى الظهر يصليها 4 لأن مطار اتصل بنيان جدة. الرياض إذا قلنا أنه يبرز عن الصحراء فيجوز له في أول محطة قبل الطائرة أن يقصر، لأن في بينه 45 كيلو. إذا قلنا يبرز إلى إيش؟ يبرز إلى الصحراء في الرياض فإنه يتم الصلاة، يقصر الصلاة. ففي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها إيش؟ ها؟ ما في بنيان فكان يقصر. اختلف الوضع اليوم إذا قلنا اتصلت البنيان. وحينئذ هذه بشرى لإخواننا الذين تكدرت خواطرهم وهم يجمعون الفلوس، يقول خلاص أنا نقرر نروح المدينة. راح المدينة يفتش داخل حدود الحرم ولا شقة يقدر يشتريها، 800,000 أقل شيء فرضا. أطراف المدينة على أقرب متصل فيها 250، بشرهم نقول هذا فلوسك، اسكب 250 أو 300,000 ولو في حجرة مثل حجرة عائشة مع الرسول وحوش، إيش الإشكال؟ من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، مو بشرط داخل حدود الحرم حتى تصير مثل المدينة، من في الطرف الأدنى اللي تتصل معه البنيان وتسمى مدينة. يعني تدخل في الفضائل. الدجال لست يفتنك لأنه يمنع من الدخول إليك ولا يقول عند حدود الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفي صحيح مسلم: من استطاع أن يمت في المدينة، يعني يبني فيت ويسكن فيها أو حتى إيجار ينوي به الإقامة، فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها. وهذا فضل عظيم والله، يخليني أنا وأنت نتسابق عليها، غير أني أنصح إخواننا ممن يسر الله لهم تفقيه الناس أن يراعوا مصلحة التعليم. فلو كان هذا خير لبكث الصحابة حتى توفوا كلهم بالمدينة، لكن راعوا إيش؟ نشر العلم. هذا ابن مسعود في الكوفة، وهذا ويسمعون النبي يقول ليموت في المدينة وحريصين، لكن رأوا أن ذلك أفضل لأن المصلحة متعدية. وذلك لما أظن قال لي بعض إخواننا نبيك تجي المدينة ونحو ذلك، وشوف الوضع مثلا بجدة وأن تحتاج معلمين، ما في عز علينا المدينة، قلت في نفسي لعل المصلحة تكون هنا متعدية أكثر. إذا قلنا بعد عن المدينة بعض الصحابة يعني وصلوا الكوفة، بل وصلوا إلى أذربيجان، وروى مصلحة متعدية في الغزو وفي التعليم. فكذلك نقتدي بالصحابة لأن نحن أمة اتباع، نعتقد أنهم أعلم منا وأفهم بمدارك المراتب في فضائل الشريعة رضي الله تعالى عنه. وذي الحليفة إذن ركعتين، لا لأجل أن ذي الحليفة حد، لا، لأنه كان خارج لا سفر، وقد برز إلى ذي الحليفة اللهم صل عليه واعتبر نفسه مسافر مدام برز إلى الصحراء، وذي الحليفة كانت في طريق مكة، فرأى اللهم صل عليه أنه مسافر فصلى وين؟ في ذي الحليفة ركعتين قصر. نعم، الذي ما يفهم هذا اليوم تلقاه حتى مدني ويصلي ركعتين، يكون حضر الدرس ويقول سمعت الشيخ يقول صلى النبي ركعتين ويصلي، لابد المشايخ ينبهوه إذا اتصلت المدينة إيش، فإنه يصلي أربعة لأنه ما خرج منها وما برز إلى الصحراء. كذلك حدك هنا في جدة إذا سافرت إلى المدينة فنزلت صلي في محطة الرحيل بطريق المدينة، كم صلي؟ أربعة. إذا برست بعدها وسمينا صحراء خلاص ابدأ صلي ركعتين، إذا قلنا أن هذا الحد العرفي لجدة، اتصل البنيان إلى حد محطة الرحيلي مثلا. طيب، إذن هذه هي السنة أن عدد صلاة الظهر أربع. وهذا الحديث فيه رد على من يسمى بمن؟ بالقرآنيين. لقيت واحد منهم من الملاحدة في أحد المناسبات، وقام في المجلس عياذا بالله وما عرف الإعصار اللي بيجي له وبيمزقه، وكان هذا من فضل الله علينا الحمد لله. فتبجح في المجلس قال أيها الحاضرون، يعني هذه الأحاديث اللي نسمعها يقولون المشايخ في خطبة عن الجمعة وفي لقاءات الإذاعية قال الرسول قال الرسول، أنا بس بقول لكم عن واحد مثل النسائي. شو يتعلمون شيء من المعلومات مثل المستشرقين الملاحدة ليشككوا الناس، فقد يأتيك بعلم صحيح. يقول لو قلنا بينه وبين النبي 300 عام بالله كيف هذا يقدر يحفظ ونضمن الحفظ صحيح؟ يعني أنا عن نفسي ما أخذ كلام النسائي، هذا يريد إيش؟ إسقاط السنة والتشكيك. فحينئذ أوردت عليه وصعق وصفعته بالمرويات هنا عند النسائي مثلا، قلت له أنت كيف عرفت أن صلاة العصر أربع ركعات مثلا؟ قال هذا شيء عملي ورثنا عن آبائنا، أنا أتكلم في الكلام القولي. قلت تفرق الآن بين القول والعمل. قال فالعمل نأخذ من أجدادنا وآبائنا، والقول نعم لا نعتبر به، للنساء بينه وبين النبي مفاوز في زعمك. هل في فرق؟ اللي خلاك تأخذ اللي إيش؟ العمل يجب عليه، يجب أن تأخذ إيش؟ القول. قال لكن ذا ورثنا آباء عن آباء عن آباء، العمل مستقر. فالله أكبر، ما أجهلك وأحمقك، وثقت في جدتك وجدك وهم عامة أخذت عنهم الصلاة أربع، ولم تثق في مثل النسائي الجهبذ الثقة ذو الإسناد النظيف والرأي في الدين الحصيف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أريد كيف تناقضهم؟ صدق جدته اللي صلت أربع قدامه وقالت أخذت من أين، وين جدتي هذا أخذته؟ يا وليدي والله شوف جدتك تصلي كذا، جدتي تصلي كذا، يا وليدي يا وليدي. طيب هذول كلهم عوام، هل بلغوا في التوثيق مثل النسائي ورجال النسائي؟ فقدمتهم حينئذ على ايش؟ انتبه يا ولد، فقدمتهم على إيش؟ فقدمتهم على مثل النساء ورجاله كقتيبة بن سعيد البغلاني وثقة ثبت وسفيان ابن عيينة الكوفي الهلالي ثقة حافظ إمام حجة. جدتك اللي ما نعرف من هي أصلا ولا نعرف اسمها وش جدتك في عالم الجاهل، ما لكم كيف تحكمون؟ طيب حيث بعدها.
باب صلاة الظهر في السفر. قال أخبرنا محمد بن المثنى
العنزي وهو ثقة ثبت، محمد بن المثنى
ومحمد بن بشار
ومحمد بن بشار العبدي وثقة.
قال حدثنا محمد بن جعفر
الهذلي ثقة حافظ متقن.
قال حدثنا شعبة
الحجاج العتكي وثقة حافظ متقن.
عن الحكم بن عتيبة
الكندي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس.
قال سمعت أبا جحيفة قال
وهب ابن عبد الله وهو صحابي معروف أبو جحيفة
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة قال ابن المثنى إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة.
نعم، الكلام بحديث اللي خرجه النسائي في سن الصغرى على المسائل. الأولى أن إسناده صحيح، وفيه من الفقه والعلم أن أبو جحيفة قال خرج النبي بالهاجرة وهي اشتداد الحر نصف النهار. نعم، نصف النهار إلى البطحاء، بطحاء مكة المعروفة، فتوضأ فيه أن النبي كان مثلنا مكلف، يعني كان يخاف أنه ما يصلي العصر، يخاف تفوت صلاة العصر، يخاف من ربه أنه يعذبه لو فعل. أي نعم، مكلف. نقول للصوفي أنتم تسقطون التكاليف عن أوليائكم، إذا التكليف النبي يعتقد أنه يلزم أنه يصلي ويتوضأ ويغتسل من الجنابة، نعم، ويراعي أهله ويجيب لهم قوت عشان يأكلون، مكلف الشرع. فمن تسقط، ما سقط عنه التكاليف، تسقط التكاليف عن مشيختكم. لا إله إلا الله. ذاك الجيلاني كان يتعبد في السطح فتكثفت أنوار ولاح إبليس بها أنه عرش وعليها الرب. قال يا عبد القادر أنا ربك، قد أسقطت يعني ما كنت تعبدني بهذه الطريقة والمواصلة في العبادة، قد أسقطت عنك التكاليف. فتفطن له فقال يا عدو الله، إن التكاليف لم تسقط عن رسول الله، كيف تسقط عنه؟ فعلينا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن نحس بالتكليف ونخاف مثل ما كان يخافه. تذكرون لما كسفت الشمس كما في صحيح البخاري، كيف هيئة خروجه من بيته؟ يجر إزارة مذعور، يسوي شيء من التكليف الذي أمر به، خشية أن تكون الساعة، والساعة تأتي بغتة، فذهب يصلي. إذن النبي يحس بهذا التكليف، يخاف الله. حتى قال مرة له رجل يا رسول الله ترى أنا قبل زوجتي وأنا صائم، فقال أنا أفعل ذلك وأتم صومي يعني. فقال يا رسول الله أنت لست مثلنا، أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كان النبي يغضب، ليش؟ لأن كلمة هذا الرجل والتي شكا لي أمس أحد العامة من المسؤولين عن زوجته أن تكررها هذه لما يلزمها بالسنة، تقول له تصادر الحديث، تقول له الزوجة يحنا زي الرسول، يحنا في زمن الرسول إلى آخره. فالنبي سبحان الله بقي الإسناد كأنه يعيش معنا الآن، ينبغي رد على هذه الشبهة. لما قال له ذاك الرجل: يا رسول الله، نحن لسنا مثلك، أنت غفر الله لك، أما نحن الله يعيننا يعني. فيغضب النبي. من يقول لي ما هو سبب غضبه بعد هذه المقدمة؟ لما كان يغضب يقول: إن أعلمكم بالله وأعلمكم بما أتقيه أو أخشاكم له أنا. ليش كان يغضب ويقول كلمتين هذه؟ إيه، لأن هذا يوهم إيش التقصير، والنبي يجوز يعني يقصر لأنه مغفور له، فيسوي ذنوب مغفور له، فيقول ترى اللي أسويه أنا شيء علمت من الشريعة المرخص فيه، ولن أفعل الذنب لأنه غفر لي ما تقدم. الشيء الثاني، هذا الأول. الثاني أي هذا يعطل التأسي ويصادر السنة بكلمات إحنا وزي الرسول، يحنا ليتنا شعرة في بدن الرسول، ليصادر إيه السنة بالدعاء الخصوصية. فلا ينبغي الدعاء الخصوصية، الأصل التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك لم تعترض المرأة فتقول لزوجها: أراك تزوجت حتى الرابعة، خاف الله يعني، وتبدأ تشغل عليه، فيقول: طيب الرسول تزوج 9، ها يأتي نفس الكلام، أنتوا زي الرسول إلى آخره. يعني الرسول لما عدد كان هذا خاص به ولا عام؟ عام، واضح. ولا يجوز التضييق في اختيار السنة وإنكار بعضها دون بعضها، ودعوة أنك قد اخترت من إيش من السنن التعدد. يا أخي عندك سنن أخرى سويها، لا تسوي هذه السنة، هذا ما يجوز، بل يفعل الإنسان ما تيسر له من إيش من السنن. فلا يقول عندك سنة سواك، عندك سنة إيش استنشاق المنخرين، منخرين 3 إذا قلت من النوم، ويعددون ربما يحفظون، فما جاءت لهذه السنة فيقال: هل أنت رقيبة تختارين لي من السنن ما تشائين؟ يفعل الإنسان من السنن ما استطاع من السنن. إذن الأصل التأسي وعدم قطع الصلة بالرسول الذي نهى الله بذلك بقوله: لقد كان لكم في رسول الله إيش أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عجبا والله، رجبا تسمع عجبا في المناظرة. قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الخصام غير مبين، وحينئذ يجب الرضوخ للسنة سواء كانت فعلية أو عملية أو تقريرية. قال: فتوضأ وصلى الظهر 2 والعصر 2. ليش؟ لأنه أصبح في سفر. وقد جاء عند النسائي فرض الصلاة 2 فأقرت كما مر معنا في السفر وزيدت في الحضر، زيدت في الحضر. طيب، وبين يديه عنزة. هذه العنزة الآن انتبه لا تقرأها، عنزة، إنك لو قرأتها بتسكين النون صارت هذه صغار الأغنام، لا، عنزة بالتحريك، وهي مثل نصف رمح أو أكبر في طرفها حديدة تغرز. يقول الإمام مالك هي السترة يعني، وثخنها كما قال الإمام مالك مثل الرمح، ما يجيب واحد سترة سيخ كذا ويحطها، لا، ثخين مثل الرمح، مثل قائمة السرير إذا كان مثل الرمح. ويجعل بينه وبينها كما كان النبي يفعل، كم ذراع؟ 3 أذرع، 3 أذرع. وحينئذ إذا جاء واحد يمر بين يديك ما حرمه موضع السجود، موضع السجود، أو ما ذكره العلماء للأصل الثبات في مكان الصلاة ترك الحركة، قال ما بلغ موضع يديك أن ترده. فما جاء بعد ذلك إذا يعني ذكرتها في غلبة الظن شفته بعد ذلك خلها يمر، أن هذا الموضع تستطيع تصل لآخره فتدفعه، كما في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع صلاة الرجل إذا كان بين إيش؟ مثل مؤخرة الرحم. إذن طول السترة أخذنا من هذا الحديث، عرفنا عرضها مثل الرمح، طول العنزة هذه قالوا نصف رمح، قال علامة الباني شبرين أو شبر نصف، نصف الرمح. الرمح يستخدم في القتال بالرمي المباشر، فنصفه العنزة. ويستعبها النبي في السفر، يستعبها النبي في السفر ليضع إيش؟ سترة. وما رأيكم جزاهم الله خير اليوم بصناعة العنزات في المسجد على صورة إيش؟ سترة، ويضعون لها قرينة تدل على أنها إسلامية من أجل الصلاة، وشي يرفعون لها عمود وهلال، بحيث أنه أول ما يشوف واحد يصلي يجري لها سترة، وذاك بعد يصلي سترة، صلي سترة. هل كان في مسجد النبي ستر؟ ها؟ لو شاء النبي كان يقدر يفعل؟ إذن فعله في المساجد لا أصل له، جعل ستر كذا يقول والله يا المسجد داخل السنة، حاطين الركن كله سترات، حاطين أولاد كذا كل ما يجي واحد يصلي يجري طلع سترة. لن نسبق أصحاب النبي بعمل أي شيء لم يعملوه. فلم يكن في مسجد النبي لا ستر ولم يكن وسائد. واقتبطت بهذا المسجد، وقد أميته الآن قريب من 18 سنة أو 17، اقتبطت أني ما رأيت فيه وسائد، لأنه سبحان الله كل سنة تزيد الأمور. سنة فقط كان المسند في 7 رجال كذا، زاد شوي ثاني، طبعا الثاني بيصير نفس الدرجة الأولى، ها؟ إيه مخمل مريح إلى آخره، والثاني يجيك يابس فرق. طيب والثالث بعد أن يصير الثاني زيد في ذلك. فشكوت لشيخنا صاحب وزان كنت معه قبل فترة بالرياض، أني دخلت أحد المساجد فوجدت أنه يشبه البيوت، الستر 3 تقريبا، وكل بين 2 مركك من الكنبة كذا يقعد فيها الواحد، ويجون تدخل المسجد تشوف هذا قاعد وهذا قاعد، شيء غريب جدا، شيء غريب. فالشيخ ما أثنى على هذا، إذن كان مسجد النبي ساذج عن هذه ليش الستر، وكيف توجد هذا وقد قال من هو عبد الله بن الزبير من السنة إذا دخلت المسجد ورأيت الإمام راكع أن تركع، هب أنه في الصب في الفجر ما جاء لصف واحد سيمتنع حينئذ من تنفيذ هذه السنة أنه يركع ويمشي، لأنه بيسوي مثل إيش هذول المسابقات جسمه أين يمشي كذا أقفز الأولى الثانية، كيف ينفذ السنة وصار المسجد نص صف قدام اثنين لابد يتخطاهم وراكع، يراد من حركة فنية جدا إلى تدرب عليها صح، وهذا يدل حينئذ ما كان يعرفون هذا رضي الله تعالى عنهم وصلى الله على نبينا محمد. ثم زيد في الأمر فصار مشايات على اليمين وعلى اليسار، والسنة في مسجد الرسول أن كتفه يضرب في الجدار، قال أكمل الأول فالأول، والنبي لما جاء يجيب مش اسمه هذا تبر من ذهب، بوب البخاري عليه باب قطع الصفوف الحاجة، يعني قطع النبي الصفوف تخطى الصفوف، تخطى الإمام أو تخطى الصفوف أو الرقاب الحاجة، تخطى رقابهم ليش ما راح يمين أنا موصل بيت عايش، ما كان يعرفونه ها؟ شوف آثر إيش قام المقتضي يعني المشاية إنه يأذي المصلين تخطى رقابه، لكن لحاجة يقسم إيش، فأخذوا منه إنه حتى ما دام وجدت فرجة تصلي فيها يعفى عن تخطيك الرقاب، النبي كان عنده مال يعفى عن تخطي الرقاب، إذن ليش وقتها النبي قال والله مشق علي رحت الزوجة يلا نسوي إيش، لأن المقصود ملء المسجد. نعم طيب، حينئذ العنزة يكون بين صلي ثلاثة أذرع، إيش فائدة هذه العنزة؟ أهملها المصلون في مشارق الأرض ومغاربها، حتى مسجد حيك كثير من يهملها، فأنتم طلبة علم ينبغي تكونوا أهل سنن فعلموا الناس، تشوفه جاي في منتصف الصلاة المسجد وصلى وين سترتك وسترتك وشوف علمه لابد يقترب، إذا صلى أحدكم إلى سترها كما عند أبي داود وغيره فليدن منها، فإن الشيطان يعني يمر، فإذا سكت أنت عن عوام اللي يصلوا في مسجدك وأنا سكت كيف يتعلمون بالله العوام؟ ما يتعلمون، وقف جنبه وقول له ترى السترة ينبغي تكون أمامك بين ثلاثة أذرع، ترى هؤلاء ما دامهم حريصين على الصلاة سيتعلمون منك، يبي يصلي صلاة أحسن ويعتقد أنك حضرت حلقات ويثق فيك بس يسمع كلامك، العوام دائم في المرجحات عندهم ما يقدر إلا يشوف قراءة يشوف وجهك يقول إلا هذا أذكره، دائم الشخص يحضر في الحلقة يروح يسألك، فإذا علمته يتعلم منك لأنه يعتقد أنك متخصص ولا، فإذا أنت أهملته من التعليم وأنا أهملته فمسكين من يعلم، والله يبقى يصلي في وسط المسجد بغير سترة إلى أن يتوفى، وقد أكد النبي على السترة أيما تأكيد حيث قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم ثلاثة، وذكر منها الكلب الأسود والمرأة والحمار، المرأة الحائض يعني البالغة، وأخطر شيء خلينا ما نخل بالسترة قول النبي الكلب الأسود، ما وجهه؟ أنه قال في الكلب الأسود شيطان، فهذا كلب أسود مر بين يديك يجب أن تعيد الصلاة، لكن لو كلب أحمر ها؟ ما في شيء ما في إعادة، لكن أيضا لا تمكن من المرور يمر، لا تمكن من المرور أبدا، كما جاءت شاة تريد أن تمر بين يد النبي فساعاها النبي حتى ألزق بطنه في الجدار ثم مرت من ورائه، كذلك الطفل الصغير لا تمكنه، لا تمكنه، يبعده بلطف أيضا. الحديث فليقاتله ما ينطبق على الصغير، انتبه لا تقاتل أبو سنتين يمر بيديك ترفس رفسه وإذا هو في جدار، فإذا قيل لك قال فليقاتله، لا الصغير عامله على قل مثل الشاب ساعي حتى يمر من وراك. المقصود المرأة الحائض أي البالغة، فإذا مرت بنتك الصغيرة فلا تمكنها، لكن لا تقطع عليك الصلاة حتى تكون بالغة وتمر بين يديك قبل الستر. المخيف أو الأمر الرهيب فيما يتعلق بصلاتنا مما يؤكد الستر حتى قال بعض العلماء بوجوبها الكلب الأسود، لما قال شيطان وإذا مر الكلب الأسود يقينا مر صلاتك تنقطع وتعيدها، صار عليه خوف من إيش؟ ترك السترة. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم لسترة فليدن منها فإن الشيطان يمر. فمعنى ذلك إذا حطيت سترة بين يديك فإنه سيكون حاجز حاجب إلهي رباني يمنع الشيطان من المرور إذا إيش؟ ضيقت عليه بالسترة، خلاص ما يقدر يمر، يجي بيمر يشوف سترة يرجع يخاف، أو أنه يمنع بحاجز إلهي الله أعلم كيف. فإذا فرط في السترة فلا تضمن، تتلاعب الشياطين بينك وبين قبلتك تمر، وإذا مرت الشياطين تفسد صلاتك. فحيث أنك تضمن، كيف تضمن عدم إفسادهم للصلاة؟ يغرج السترة. رأيت كيف أهمية السترة؟ ولكن جماهير العلماء ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الظاهرية واختاره شيخنا الألباني أن السترة واجبة لظهور الأمر فيها. فالنبي قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، ولام الأمر إذا اقترنت فعل مضارع يدل على ذلك على الوجوب. ولكن الجمهور رأوا صوارف عن هذا الأمر ناقشها شيخنا ناصر الدين الألباني، فمثلك الصوارف ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال جئت راكبا على حمار أتان لي، وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فلم ينكر ذلك علي أحد. قالوا لما قال ابن عباس إلى غير جدار دل على أنه فضى وأن السترة غير واجبة. رد عليهم شيخنا الألباني بقوله قوله إلى غير جدار لا يلزم ألا تكون عنزة، فتمسك الشيخ بالوجوب واختاره وهو يخالف جماهير العلماء، وحينئذ يمكن لهم أن يردوا على هذا الإيراد من شيخنا محدث العصر رفع الله قدره بأن يقولوا سياق ابن عباس يدل على التعليم المفصل ولا المجمل؟ فصل، لا يجوز تأخير البيان خاصة للعمل النبوي في الصلاة، فإنه حينما يبهم فيقول إلى غير جدار ينبغي أن يستثني، لو في سترة إيش يقول؟ إلا أنه يصلي إلى عنزة حتى يعلم الناس ولا. فلما لم يقل ذلك دل على أن قول جماهير العلماء هو الأرجح، أنها سنة مؤكدة جدا لكن لا تصل الوجوب، واضح؟ طيب اقرأ حديث اللي بعده.
قال رحمه الله باب فضل صلاة العصر. قال أخبرنا محمود بن غيلان
العدوي وثقة،
قال حدثنا وكيع،
وكيع وهو ابن مليح ابن الجراح الرؤاسي ثقة حافظ عابد،
قال حدثنا مسعر
ابن كدام الهلال العامري وثقة.
وابن أبي خالد
بن أبي وابن أبي خالد والبختري ابن أبي البختري كلهم سمعوه عن
وابن أبي خالد والبختري ابن أبي البختري كلهم سمعوه من أبي بكر ابن عمارة ابن عمارة ابن رويبة الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
نعم، لن يلج النار. وابن أبي خالد من هو؟ إسماعيل بن أبي خالد الكوفي رحمه الله، وقد قال فيه ابن حجر ثقة ثبت. والبختري بن أبي البختري وهو البختري بن مختار الكوفي البصري قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله الصدوق، وكلهم سمعوه من أبي بكر عمارة بن رؤيب الثقفي وهو مقبول عن أبيه وهو عمارة بن رؤيبة الثقفي وهو صحابي معروف، فيكون السند حكمه ها؟ ليش؟ أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة الثقفي شوف مقبول، أبو بكر بن عمارة كلهم سمعوه من أبي بكر عمارة بن رؤيبة الثقفي، فإسناده ضعيف لأن فيه مقبول. المقبول معناه عند الحافظ بن حجر إذا توبع يصير مقبول، فإذا لم يتابع فإسناده إيش؟ فإسناده يكون ضعيفا، ولكن حديث له شاهد، حديث له شاهد، ولذلك صححه شيخنا ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه وجعله في علمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس، رجعوا مسلم وابو داود، فهو صحيح خاصة، وأن الأصل أن ما في مسلم صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فحسنه شيخنا رحمه الله. وإذا كان ذلك كذلك ففيه إشكال، قلل هذا نفي، لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس، هذا فيه فضل صلاة الفجر، وقبل غروبها فيه فضل صلاة العصر، يعني في آخر عند البخاري من صلى البردين دخل الجنة، وما رواه البخاري في صحيحه حديث جرير بجل قال صلى الله عليه وسلم إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروب الشمس وقبل يعني طلوعها طلوع الشمس قبل غروبها فافعلوا، يعني في رؤية الله. هذا تأويله قال لن يلج النار، يعني يفعل هذا على سبيل الدوام. هل أكثر الناس يفعل هذا الدوام؟ كم صلاة عصر تفوتهم؟ والفجر يساوي، فيدل انه اللي يداوم يكون قد تأهل ايش؟ انه لن يلج، فصار عنده من الايمان والتربيه بحيث المداومه تدل على انه يؤدي الوظائف الاخرى ما يخفف في هاتين الصلاتين. طيب الان تفضل.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله. إذا المقصود قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، المقصود به الفجر والعصر. وقد جاء بفضل تينك الصلاتين أحاديث كثيرة، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. قيل: ما البردان؟ قال: الفجر والعصر. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب المحافظة على صلاة العصر. قال: أخبرنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت،
عن مالك،
عن مالك بن أنس رأس متقين وكبير مثبتين،
عن زيد بن أسلم
القرشي هو ثقة عالم وكان يرسل،
عن القعقاع بن حكيم
الكنان المدني ثقة،
عن أبي يونس مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
ثقة.
قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث عند النسائي إسناده صحيح، وفيه من الفقه عناية أم المؤمنين عائشة بكتابة المصحف والتدقيق في كتابة وكتابته، وهو الحمد لله هذه الدولة تقوم بهذا الواجب في أمثل وأوجه صور المحافظة، بإنشاء مركز الملك فهد لطباعة المصحف بمدينة رسول الله، يشرف عليه نخبة من كبار قراء مثل شيخنا علي الحذيفي وغيره من أئمة القراءة والعلماء بها، يشرفون عليه. لذلك اليوم في صبيحة الصباح، في صبيحة اليوم سئلت عن المصاحف تجي من سوريا، قلت: لا يا أخي، أنت تقدر تدقق؟ ما عندك علم تدقق، لا تأخذ أي مصاحف إلا من طبعة الملك فهد، حتى يحكم واحد قادر على سلامتها من إيش؟ من التحريف. ما تعرف كم مصحف جاءني بالأمس، شخص مصحف فيه نقطة غير الملك فهد، يعني بدل الزهراء أو كذا، اشتريك عليك بطبعة الملك فهد، وهي موجودة في تطبيق الآن تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية، تطبيق موجود في الجوالات وهي معتمدة والحمد لله. أمرتني عائشة، يقول يونس أبو يونس مولى أمنا عائشة وهو ثقة، أمرتني أن أكتب لها المصحف، فقالت: إذا بلغت، كان ما عندهم آلات الطباعة، كل واحد بمصحف يكتب سبحان الله، فقالت: اكتب لي مصحف. وكانت عائشة يأمها مولاها في صلاة القيام رمضان ويحمل المصحف، هذا فيه جواز حمل المصحف لمن يصلي بالناس قيام رمضان، لأن عائشة كان يحمل المصحف ويقرأ بها مولاها. فقالت: اكتب لي مصحفا حتى إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها، يعني أعلمتها، آذني يعني أعلمني، كما جاء في صحيح البخاري لما توفت المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فقالوا: يا رسول الله، قد ماتت فلانة. قال: هل آذنتموني، يعني أعلمتموني؟ قال: وجدناك في قيلولة فكرهنا أن نوقظك، فذهب إلى قبرها فصلى عليها. فهذا معنى آذنتموني، أي أعلمتموني. وهنا جاءها فقال: فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وقوموا لله قانتين. قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إشكال ليس في القراءات صلاة العصر، لكن النبي فسر الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر فيما رواه البخاري في صحيحه. حينما اجتمع الأحزاب لغزو المدينة وكان الوقت ضيق، فأشير على النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى أن يبني خندقا، فصار يحفرون مواصلين الليل والنهار قبل يصل الأعداء. ففاتتهم صلاة العصر ولم تكن وقتها قد شرعت صلاة الخوف، فقال اللهم صل عليه. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم وقبورهم وبيوتهم نارا. فحينئذ يرفع هذا الإشكال، قيل أن النبي سمعته عائشة منه تفسيرا وهو يقرأ، بين لعائشة قال الصلاة صلاة الوسطى صلاة العصر، وصلاة العصر يعني فهمها أن إيش، أفهمها بالتفسير أنها صلاة العصر، فظنته من القرآن، أو أنها كانت مكتوبة لفظا لكن نسخت لفظا، والله ينسخ ما يشاء، فقد ينسخ اللفظ من القرآن ويثبت المعنى، مثل قول الله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، نسخت لفظها فيكون نسخ هذا اللفظ، بقي معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزاني المحصن الرجم، ونسخ لفظها من القرآن، نسخ لفظها من القرآن. إذن هذا يدل على فضل صلاة العصر، لأن الله ذكرها من باب إيش، ذكر الخاص بعد العام، وهذا يدل على الأهمية كما عند علماء اللغة، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، معنى جبريل وميكال من الملائكة، لكن ذكر هذا الخاص بعد إيش، بعد العام. كذلك هنا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ولذلك جاء في الحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله كأنه فقدها. كم بقي؟ انتهى الوقت، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.